بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد في مثل هذا اليوم لاستكمال دراسة ما نحن بصدده. وفي هذا اليوم إن شاء الله سوف يكون في استكمال دراسة الأحاديث الأربعين النووية، وقد وصل بنا المسير إلى الحديث 25، ونضيف إليه أيضا معه الحديث 26. والحديث 25 هو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. والحديث 26 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذان حديثان عظيمان اختارهما الإمام النووي رحمه الله وأدرجهما ضمن هذه الأربعين التي هي من قواعد الإسلام وأصوله العظام. وهذان الحديثان جمعت بينهما لما بينهما من التقارب والاشتراك، الأول حديث أبي ذر والثاني حديث أبي هريرة. وقد جاء معنا من اللطائف أنه جاء معنا حديث أبي ذر من رواية أبي هريرة، كما جاء معنا حديث أبي هريرة من رواية أبي ذر. فحديث أبي ذر الأول جاء من رواية أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال الراوي: فرجع فقراء، يعني تعلموا هذا العلم ثم جاءوا مرة أخرى. قال: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني صاروا الآن ما زال في التفوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة 26 جاء كما ذكرت من رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. فإذن هذان الحديثان 25 حديث أبي ذر فيه مجيء الفقراء ويعني شكايتهم أن أصحاب الأموال قد تفوقوا عليهم ببعض الأعمال التي لا يستطيعون، فأرشدهم إلى بعض الأشياء. وهذا الحديث كما قلت مروي معناه من رواية أبي هريرة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن على كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم، فذكر أشياء تقوم مقام ذلك، وقد جاء معناه من رواية أبي ذر رضي الله عنه. الكلام على هذين الحديثين في مباحث. المبحث الأول كلام على بعض المفردات، فقوله الدثور، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، المال الكثير. وقوله في الحديث الثاني كل سلامة، كل سلامة هكذا بضم السين وتخفيف اللام، أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله، فالسلامة إذن العظام والمفاصل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، خلق الإنسان على وزن مسجد، خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة، على كل مفصل صدقة. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان بسند صحيح. وقد ذكر الأطباء أن عظام البدن 360 عظما، الذي يظهر منها للحس 265 عظما، والباقي الصغار لا تظهر وتسمى السمسمانية. نعم. فالسلامة إذن الخلاصة، السلامة هي ماذا؟ العظام والمفاصل، وعددها هذا العدد الذي ذكرناه. المبحث الثاني الحرص على أبواب الخير. دل الحديث الأول على حرص الصحابة وشدة رغبتهم في الأعمال الصالحة، وأنهم كانوا يحزنون إذا عجزوا عن شيء مما يقدر عليه غيرهم، وهذا واضح من قولهم ماذا؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني حزنوا الآن، صار عندهم الأغنياء عندهم مزية عليهم، عندهم مزية هو المال، والفقير ما عنده مال. وهل يفهم من هذا أنهم يعني قام في شيء في نفوسهم حسد؟ الجواب لا، ليس قصدهم من ذلك الحسد لإخوانهم الأغنياء، وأيضا لا يقصدون الاعتراض على قدر الله وأنه لماذا جعلت فلانا غنيا وجعلتني فقيرا، لا. إذن ما هو الباعث على هذا الكلام؟ إذا كان ليس حسدا ولا اعتراضا، فما الباعث؟ نعم، الحرص على الأجر والرغبة في الخير والتنافس في الصالحات الباقيات. وقد وصفهم الله في كتابه فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في الحديث حديث يزيد بن الأخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، ميدان التنافس في ماذا؟ في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان فأقوم به كما يقوم، والثاني رجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به، رواه أحمد بسند حسن، وأصله في البخاري، لكن بهذا السياق في المسند. الحاصل أنه في هذا يعني درس أنه ينبغي للمسلم أن يبادر أيامه ويغتنم ساعاته بكل ما يقربه ويزيد في أجره. وكان الحسن البصري يقول في موعظته: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى ربكم. فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وقال ابن القيم رحمه الله: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات. فعلى حسب سبقك يكون سبقك هناك، والمسابقة سبب لنيل رضا الله كما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. وهي سبب في إجابة الدعوات وتنفيس الكربات كما قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فيه رصيد قبل، هناك رصيد من قبل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه المسابقة والمسارعة في الخير سمة المؤمنين وصفة الصالحين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فإذا الحياة فرصة لا تقدر بثمن ومدة قصيرة الزمن. فالله الله في مبادرة الأعمار والمسارعة إلى الخيرات واقتناص الفرص، لأن العزائم سريعة الانتقاض كما يقولون. والله تعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، يحول بينه بين قلبه وبين إرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له على تفريطه الأول. طيب، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق الدرس المهم الحقيقة من الحديث، وهو الفائدة المسلكية من الحديث ولا سيما الحديث الأول. المبحث الثالث: المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا شك المال قوام الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والمال سماه الله تعالى خيرا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا المال، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقال: وإنه لحب الخير لشديد. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وسبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الفقراء إلى التسبيح والتكبير والتحميد دبر كل صلاة 33. قال الراوي: فرجع الفقراء إلى رسول الله فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا كما فعلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا فيه فضل المال لصاحبه إذا اغتنمه وأحسن تصرفه. فالمال نعمة إذا أخذ بحق وبذل في حق، ونقمة إذا أخذ من حرام أو بذل في حرام. فإذا هذا المال وسيلة الحقيقة وسبب في التقرب إلى الله وفي زيادة الأجور، وهو نعمة من الله فيبذل في أبواب الخير وهي كثيرة جدا. ومن الفقه أن الإنسان يبحث عن الأفضل والأنفع، لأن بعض الناس أعطاه الله مالا وأعطاه رغبة في الخير، وهذا موجود عند كثير من الناس، عنده مال وعنده رغبة لكن لا يحسن المفاضلة بين الأعمال الخير. فتجده يذهب إلى المفضول ويترك الفاضل، وإنما هذا يحتاج إلى فقه ومشاورة، أيضا مشاورة أهل الرأي والخبرة، ما هو المصرف الأمثل والسبيل الأفضل في صرف هذا المال. ومن أبواب الخير ما ورد في هذا الحديث من الصدقة به. طيب، المبحث الرابع مفهوم الصدقة في الإسلام، لأن الحديث كله صدقة صدقة صدقة، فهذا يحتاج أن نبين مفهوم الصدقة في الإسلام. الصدقة في الإسلام لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو أعمال الخير والمعروف، كل معروف صدقة، هكذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري. فكل عمل من أعمال المعروف دق أو جل، كبر أو صغر، فهذا يعد صدقة. والمعنى الخاص هو ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، الشيء مالي ما يخرجه على وجه التقرب فهذا يسمى صدقة، وعند الإطلاق تنصرف إلى صدقة التطوع، وسميت صدقة لأنها تشعر بصدق نية باذلها، يعني في صادق، سميت صدقة. وتطلق الصدقة على الزكاة الواجبة، وهذا تعبير القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، وهي والمراد الزكاة، مصارف الزكاة. وتطلق الصدقة على الوقف أيضا، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما أوقف أرضا قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب. فإذن هذا مفهوم الصدقة، المعنى العام والمعنى الخاص. طيب، الحديثان اللذان معنا من أي المعنيين؟ العام. نعم، الحديثان يندرجان تحت المعنى الأول، الصدقة بمفهومها العام. وإذا تأملنا في هذين الحديثين نجد أنه قد ورد فيهما 13 خصلة، 7 في الحديث الثاني. في الحديث الأول 7 خصال صدقة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الوطر في الحلال. وفي الحديث الثاني: الصلح بين الاثنين بالعدل، وحمل الرجل على دابته، وإعانة الرجل برفع متاعه على دابته، والكلمة الطيبة، والخطوة يمشيها إلى الصلاة كل خطوة، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 13 خصلة، 7 في الحديث الأول و6 في الحديث الثاني. ومن تتبع طرق الحديثين وشواهدهما خرج بخصال أخرى كثيرة، وقد ساق ابن رجب في شرحه طرفا من ذلك. ومما ورد في هذا على سبيل المثال حديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يا أخوان، إذن الدين عظيم وأبواب الخير كثيرة، والأعمال حتى جاء في بعض الأحاديث كف الشر، يعني إن بعض الناس ما عنده خير، كونه يكف شره عن الناس هذا صدقة، كف الشر عن الناس صدقة. طيب، وجاء أيضا في حديث آخر أنه قال: وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه أحمد بن حبان بإسناد صحيح. وهذه الخصال إذن يعني في الحديثين والشواهد الأخرى وقد ذكرنا أمثلة عليها، إذا تأملناها أيضا يمكن أن نقسمها من جهة أثرها إلى قسمين. هذه الصدقات الواردة يمكن تقسم إلى قسمين: القسم الأول ذات الأثر المتعدي، والقسم الثاني ذات النفع القاصر. فإذا فيه ما هو نفعه متعدي وما نفعه قاصر. فالنفع المتعدي مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بالعدل وإعانة الرجل في حمله ورفع متاعه والكلمة الطيبة وإماطة الأذى، كله نفع متعدي. والنفع القاصر مثل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، فهذه أمور قاصرة على صاحبها. طيب، المبحث الخامس: الشكر على نعمة العظام. يعني هذه نعمة وقد نص عليها في الحديث، وأنه على كل سلامة، وعرفنا معنى السلامة العظام والمفاصل، كل سلامة عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وجاء هذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وقد جاء: ويجزئ من ذلك، في الحديث تسقناه في أول الكلام، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذه الأحاديث التي هي الصدقات عن المفاصل تضمنت أيضا 13 خصلة: الصلح بين الاثنين بالعدل، وحمل الرجل على دابته، وإعانة الرجل برفع متاعه على دابته، والكلمة الطيبة، والخطوة يمشيها إلى الصلاة، وإماطة الأذى عن الطريق، والتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والاستغفار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه 13 خصلة عن كل مفصل. معنى هذه الأحاديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، والإنسان لا يحس بهذا إلا إذا أصيب بأدنى شيء، أدنى إصابة، وتأمل هذه المفاصل كيف ركبت وكيف ربطت وكيف تلاءمت، فهي نعمة عظيمة. يحتاج كل عظم وكل مفصل إلى صدقة يتصدق الإنسان عنها ليكون ذلك شكرا على هذه النعمة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل الله سبحانه العظام أصلب شيء في البدن لتكون أساسا وعمدة في البدن، إذ كانت الأعضاء كلها موضوعة على العظام، وهي حاملة للأعضاء، والحامل أقوى من المحمول. ثم استطرد في بيان منافع العظام وتعدادها بحسب أعضاء الجسم. العافية والصحة الحقيقة نعمة من أجل النعم، ولهذا في الحديث المشهور: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: النعيم الصحة والأمن. وفي بعض الآثار: كم من نعمة لله في عرق ساكن، العروق ساكنة تمشي ونحن لا نشعر بها. فإذا هذا من شكر الله على هذه النعم، الصدقة عن كل عظم ومفصل بهذه الأشياء. وما حكم الشكر؟ قال ابن رجب رحمه الله: ظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين: الأولى شكر واجب، وهو أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحارم، فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم. والدرجة الثانية الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وبين أيضا يعني من رحمة الله وفضله أن ركعتين يركعهما الإنسان في الضحى تقوم مقام الصدقة عن 360 مفصل في كل يوم، وهذا الحقيقة يدل على فضل ركعتي الضحى، ويدل أيضا أو يحث على الحرص عليها في كل يوم. وتلمس بعض العلماء الحكمة في ذلك كما ذكر أبو الرجب في الشرح، قال: وإنما كانت يعني ركعتي الضحى وإنما كانت مجزئتين عن ذلك كله صدق عن 360 مفصل، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. يعني الصلاة تحرك العظام والمفاصل، فلما حركتها في طاعة وعبادة كأنك أديت شكر هذه النعمة. نعم. وقد جاء في الحديث، وهذا من أذكار الصباح والمساء، أن من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. الحديث رواه أبو داود وابن حبان. وهذا يعني من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء أداء لشكر النعم التي لا نحصيها وربما نجهلها أصلا، لا تغيب عن بالنا، لا نستحضرها. طيب، المبحث السادس: كثرة طرق الخير. وهذا الحديث يشير، أو هذان الحديثان يشيران إلى هذا المعنى. والله جل وعلا قد أمر عباده المؤمنين بفعل الخير، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بل حث على المسابقة فيه، فقال: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وبين جل وعلا أنما يعني كل عمل من أعمال الخير فإنه يعلمه مهما كان، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه. لا تحرص على أن يعلم فلان ويعلم فلان ويقال فلان ويذكر عملك عند فلان، لا، يكفيك أن الله يعلمه وهذا كاف، لأنك تعمل لمن؟ تعمل لله، والله لا يخفى عليه شيء. وحينما يطرق عمل الخير يطرق هذا المعنى، يعتقد البعض ويسبق إلى الذهن الأعمال الكبيرة من أعمال الخير: بناء المساجد، الصدقات الكبيرة، يعني أعمال جليلة مثلا تأليف كتب ونحو ذلك. وهذا الحقيقة خطأ في المفهوم، وضيق في الأفق وتحجير لما وسعه الله. لا، عمل الخير واسع جدا جدا، والعمل الصالح ميدان فسيح ينتظم ويدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الأقوال والأعمال والمقاصد، النيات أيضا النيات. وهذا من فضل العلم، أن الإنسان إذا رزقه الله العلم صارت يعني عاداته عبادات، وصارت عباداته تختلف عن عبادات غيره بسبب النية. ومن المداخل التي يتسلل الشيطان بها إلينا أن يصرفنا أو يزهدنا في صغائر العمل. يعني يأتي إنسان يقول: الآن أنت طموحك أكبر، ويعني هناك يعني تخطط لما هو أعظم، فيتقاصر عن المعالي ويزهد في الأمور الصغيرة التي يراها صغيرة يعني حساباته. وهكذا تمضي الأيام وتطوى الأعوام، ويرى أن الإنتاج ضعيف وحصيلته ضئيلة، فتضيع الأعمار، ويا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. لا هو الذي ارتقى إلى معالي الأمور والأمور الكبيرة، ولا هو الذي حرص على الأعمال الصغيرة اليسيرة التي يعني يحتقرها الناس. الشواهد الحقيقة على ذلك والأمثلة كثيرة، يضيق المقام، لكن لعلي يعني نتذاكر لأهمية الموضوع، نتذاكر بعض المعالم. أما الأحاد والأفراد لا يمكن يعني الإحاطة بها، لكن بعض المعالم. من المعالم في هذا الباب: لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر أو قل. وهذا حديث بهذا: لا تحقرن من المعروف شيئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. إنسان غريب مثلا سلم عليه وتتبسم وتعطيه بعض الكلمات، هذا عمل خير معروف، والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. فلا تحتقر أشياء يسيرة، لأن ربما هذه الأشياء اليسيرة تعظم عند الله. ونحن نعلم أن رجل غفر الله له وأدخله الجنة نحى غصن شوك عن الطريق، وامرأة بغي دخلت الجنة بسبب إيش؟ سقط كلبا. فأشياء، لكن استحضار يعني معاني هذه الأعمال والتقرب بها إلى الله وحضور النية الصادقة، يعني رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. طيب، الأمر الثاني في هذا الباب، باب الأعمال وطرق الخير: المبادرة والمسارعة. يقول خالد بن معدان رحمه الله: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا حضرت للرجل فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها، والعجز في تأخيرها والتسويف بها، لا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت. والله تعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد عقوبة له. ولو تأمل كل واحد منا في نفسه وجد أنه فوت أعمالا وفوت فرصا وفوت أبوابا من أبواب الخير، وهذا يعني من ضعف النفس وكيد الشيطان. المعلم الثالث في هذا الباب: تذكر أن كل عمل خير ستجد نفعه أحوج ما تكون إليه. ربما يكون هذا العمل سبب نجاتك، وهذا مما يبعث في النفس العزم والحماس في عمل الخيرات. فمن يعمل مثقال ذرة، وما هي الذرة؟ مثقال ذرة خيرا يرى. نعم، والناس همهم الحياة، ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبالي، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. فأعظم استثمار، ونحن في زمن الاستثمارات والتجارات، أعظم استثمار وتجارة هي التجارة مع الله، والاستثمار في أعمال الخير والأعمال الصالحة، فهذا هو الذي ربحه كبير ومتحقق، وأيضا أثره وفائدته عظيمة جدا. فاستكثروا من فعل الخيرات، وسابقوا إلى عمل الطاعات، واملأوا صحائفكم بالباقيات الصالحات. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا أيها الإخوة كما ذكرت إنما هي معالم، وأما الأمثلة والشواهد على هذا كثيرة، وهذا كله نأخذه من هذين الحديثين. يعني تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه وهم أحرص الناس على الخير، وهذا لنا، يعني هذا الحديث ليس خاصا بهم وإنما هو عام للأمة، فهو يتوجه إلينا، يعني حث تسبيحة صدقة، حث على تكبيرة، تحميدة، تهليلة، استغفار، معونة، أشياء في نظر الناس تكون يسيرة لكنها عند الله لها شأن، فنحرص على هذه الأمور. وقد جاء في الحديث يعني على ذكر التسبيح من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني بإمكانك أن تزرع، لا أقول نخلة أو نخلة، وإنما بستان كامل من النخيل في دقيقة، في دقائق، لو تجلس 5 دقائق تقول هذا بإخلاص وحضور قلب، فتكون قد يعني صار عندك بستان فيه من النخيل ما الله به عليم. فكم ضاع من النخيل على أصحاب النوم الثقيل والعبث الطويل. ونسأل الله أن يرزقنا حسن الاستعداد بالعمل الصالح قبل يوم وعاد، وأن يوفقنا. المسألة مسألة توفيق، يعني هذه الأشياء والأذكار والفضائل الكثير يعلمها، لكن من يوفق لها هذا توفيق من الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم للخير، وأن يرزقنا المسارعة والمبادرة والمنافسة في أعمال الخير وما يقربنا إلى الله جل وعلا، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، والدينا وإخواننا المسلمين، إنه سميع قريب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.